أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين، إنك يا سميع الدعاء. إخواني، وصل الكلام إلى مسألة اثنين. قبل الشروع في مسألة اثنين، هذا هو نفس المسألة رقم اثنين، ونفس قلت لكم النقطة رقم اثنين. شنو يعني النقطة رقم اثنين؟ لأن المصنف أيده الله فصل البنوك إلى ثلاثة أقسام. تارة تكون بنوك حكومية، وتارة أهلية، وتارة مشتركة. بالمناسبة هذا التفصيل معناه أن الحكومة لا تملك، يعني هو هذا سؤال عند الأعلام يبحث في المسائل المستحدثة. الأموال الموجودة تحت يد الدولة وتحت سلطة الدولة، هل هو ملك لها؟ فهي مالكة، تقدر تملك الناس وتقدر تنطي قروض وتنطي كذا، مثل زيد اللي عنده مليون ملكة يعمل به. أم هو الأموال الموجودة تحت يدها، أم هي مجهولة المالك؟ الذي يفصل ويذكر هذا التفصيل معناه يقول بأن الدولة لا تملك. هناك من يقول بأنها تملك. نعم، ما عليه المرحوم السيد الخوي رحمه الله وسماحة السيد السيستاني حفظه الله، على أن الأموال الموجودة تحت الدولة مجهول مالك فلا تملك. إذا ما تملك، تعالوا نسأل سؤال: الأموال الموجودة عند الناس اللي يملكون شنو حكمها؟ سميناها البنوك الأهلية. سؤال ثاني راح نسأل: والأموال الموجودة عند الدولة التي لا تملك، ما هو حكمها؟ والأموال المشتركة، ما هو حكمها؟ واضحة المقدمة؟ اتضح جيد. الآن سؤالنا وين؟ بالنقطة الثانية بحثنا وكلامنا، وهو الأموال الموجودة عند الدولة أو البنوك التابعة للدولة. يعني شنو تابعة للدولة؟ يعني الأموال اللي عندها يصير نستقرض منها ويصير نودع بيها، لو ما يصير نودع بيها. احنا كلامنا الآن بالاستقراض. الجواب قال الكلام نفس الكلام: إذا تستقرض من الدولة بنية الزيادة قرض جر نفعا فهو ربا فلا يجوز. مو بس هذا، يعني سابقا شنو قلنا بالبنك الأهلي؟ قلنا الذي يستقرض من البنك الأهلي وإن بطل الشرط إلا أن القرض لا يبطل. الأصل لا يبطل، مليون ومية المية اللي بيها مشكلة زيادة، أما المليون صح. السيد قال، سمع السيد، في البنك الحكومي الزيادة باطلة وأصل القرض هم باطل. ليش مولانا؟ قال لأن الدولة لا تملك حتى تملك الناس، هي ما هي، هي نفسها ما مالكة، فكيف تملك الناس؟ إذن القرض باطل أصلا وزيادة. إذا كان قرضا مع الزيادة، منين مأخوذ؟ مأخوذا من البنك الحكومي. أقرأ العبارة: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا. دفع الزيادة باطل على كل حال، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. الرهن اللي الرهن الشرعي، يعني كمبيالة أو عقد أو فتشي نطيهم، يعني أكو لهم ضمان وما لهم ضمان للدولة. مرة أخذ البنك، أخذ القرض من الدولة وأعطيها ضمان بيتي أرهنه، ومرة ما يحتاجون. هسه لا فرق، بالنتيجة هو قرض جر نفع فهو ربوي. ولو اقترض كذلك، يعني اقترض مع دفع الزيادة من البنك الحكومي، بطل الشرط كما يبطل أصل القرض. يعني بطل الشرط وبطل أصل القرض أصلا، وإن خلى عن شرط الزيادة أصلا هو القرض من الدولة باطل. سيدنا ليش قال هذا التعليل؟ لأن البنك لا يملك، دولة لا تتملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض. هو أصلا ما متملك حتى يملكه للغير. هو ما متملك، كيف يملكه ولا غيره، فهو باطل. التمليك أصلا باطل، فضلا عن الزيادة وقرض ربوي وكذا.
جيد
جيد. إذن لا يصح الاقتراف من البنك الحكومي. هذا يعني أولا وبالذات خلينا نعبر عليه، أولا لا يصح. ويمكن حل الإشكال، أكو طريق نتخلص من هاي المشكلة. شلون؟ أو في الكتاب أركز بها سماحة السيد شو يقول؟ إحنا شنو قلنا؟ قلنا الأموال الموجودة تحت يد البنك، تحت يد الدولة، هي مملوكة للدولة لمجهول مالك، مجهول مالك. ومجهول مالك بيد من؟ مجهول مالك بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي. مجهول المالك لا يصح التصرف به مثل الحقوق الشرعية مثل الخمس إلا الحاكم الشرعي. وأني هو السيد يقول، وأنا باعتبار حاكم شرعي فأذن لكم بالتصرف. فإذا أذن الحاكم الشرعي بالتصرف يصح العقد ويصح القرض من من البنك الحكومي. إذن بما أن الأموال الموجودة تحت يد البنك هي مجهول المالك، تحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. سماحة السيد يقول، وأنا أذنت للمؤمنين عامة أن يأخذوا قرض من هذه الأموال. طيب سيدنا قرض مع فائدة؟ قال لا، احنا خو ما نخالف الشريعة، انطيتكم مأذونية تأخذون قرض مع عدم الفائدة. سيدنا راح أخذ قرض، والقرض منين أخذته الثاني؟ مو من البنك، لأن البنك هو أصلا ما يملك، أخذته بمأذونية السيد. ها التفت الكلام، صار مع سماحة السيد، مع الحاكم الشرعي، أخذته لأن الحاكم الشرعي أذن لي بالأخذ، فراح اخذ هذا القرض وما اشترط زياده ولا اقبل بشرط زياده. زين هم دا يفرضون شرط زياده، قال خلي يفرضون شرط زياده وتنتج زياده من باب لا حول ولا قوه، يعني لا بد كانه دفع ضرر، لانه اذا ما دفعت الزياده يحاكموك ياخذوها بالقوه. خلي ياخذوها. بالنتيجه انا اجريت عقد واخذت قرض من البنك، ويا من الكلام صار مع الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي اعطاني مأذونيه ان اخذ شنو؟ اخذ قرض مع عدم الزياده، حتى لو طالبني البنك بزياده، حتى لو طالبني البنك. اذا اخذ القرض من البنك الحكومي مع الزياده الربا، بل باطل اصلا. اخذ البنك باذن الحاكم الشرعي يصح ولا إشكال فيه. وإن فرضنا أكو بي زيادة، البنك يأخذ مني زيادة، يأخذها بالقوة يقطعها من راتبي، قال خير يأخذ حتى لو على الموت. هذا حل. حل الثاني بعد يوم من كلامنا صار مع الحاكم الشرعي، سماحة السيد يقول أكو حل ثاني، أخذ التملك، تملك الأموال. أنا أنطيك مأذونية، هي مو شنو هاي الأموال، أموال مجهول مالك. أنا أذنت لكم أيها المؤمنين أخذوا من هذه الأموال بنحو شنو؟ بنحو التملك، مو نحو القرض. حتى تقول قرض جرى، لا تملك، اخذ ذني 10 ملايين ملك لك. زين مو البنك راح يطالبني، يطالبني بالعشرة وزيادة احتمال، قال خلي طالبك لا يضر، انا اعطيتك مأذونية، هذا شيء وذاك شيء اخر. خلاصتها احنا كلامنا صار مع الفقيه، والفقيه اذن بالاخذ من الاموال مجهول مالك. جيد جيد جدا ممتاز. فاحنا بعد نعتمد على من؟ على اذنك. خلي نقرا الكتاب واضيف لك مجموعه من الاضافات. قال وللتخلص، شوف هنا يقول الفقيه ما له دور، الناس ما تدري اصلا هو الفقيه، هاي الاموال ما يصير يتصرفون بها لو ما مأذونيه الفقيه، لو ما مأذونيه الفقيه ما يصير هاي الاموال تصرف خطأ وباطل وحرام. حتى الموظفين طبعا، سماحة السيد للموظفين الذين يأخذون الأموال من الدولة وفق القوانين من وجه حق وأجرة وأتعاب، ذولا منطيهم مأذونية أن يتملكون من الأول، لا بأس به، ومنطيهم مأذونية. أما الآخرين لا، كل واحد يحتاج مأذونية خاصة. للبنوك والتعاملات أنطى مأذونية عامة. فبعد أكو هيجي فدريحة شائبة قديمة وشوبها، يقولون يجوز واحد يأخذ من أموال الدولة وهاي أموالنا وكذا، لا هاي مو أموالك خاصة، تحتاج إلى مأذونيات من الفقيه، مو كل واحد يقدر يتصرف كيف كان. قال وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. ليش يرجع الحاكم الشرعي؟ لأنه مجهول مالك. حاكم الشرعي هنا مطلق الحاكم الشرعي له خصوص الأعلم. إخواني معلومات دقيقة، ورقة وقلم وتكتب وياي. سماحة السيد يشترط الأعلم على الأحوط وجوبا في مجهول المالك وفي الحقوق الشرعية الخمس، ذكر سماحة السيد يجب مراجعة الحاكم الشرعي الأعلم على الأحوط وجوبا. ويرجع فيه للحاكم، قلنا الحاكم الشرعي المراد منه هو الأعلم على الأحوط وجوبا. جيد. وقد أذن للمؤمنين ممن يقبضه كذلك، يقبضه كذلك بمن بالتصرف فيه بهاي الطريقة الشرعية وفق ما حدد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين، يأخذ بهاي الطريقة ويصرفه بالمصارف المشروعة، يتزوج وكذا، يشتري بيت بالحلال بتعبيرنا. شنو الطريقين؟ قال إما بأن يتملكه من غير ضمان، يأخذ ملك هاي الأموال اللي تركيها البنك، خذها خذها بنحو الملك، تملكها يقول هاي خذها ملك لي، ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله للبنك ما لم يسقطه عنه البنك. يأخذ منين؟ من البنك بنية شنو؟ تمليك، تملك تعبير. هاي طريق. وإما بأن يحتسبه قرضا على نفسه، أو يأخذ بنية شنو؟ قرض. طبعا الثانية الطريقة القرض أسلم من الأولى، مو أسلم بعبارة يعني، الأولى إذا أخذها ملك دخل في ملكه، فلو كانت رأس سنة خمسية عند باتشر لو عقبة يجب عليها الخمس. أما الطريقة الثانية لا، القرض، القرض لا خمسة فيه، يعني مو لا خمسة يجري عليه أحكام الدين وكذا، فتشي يصير أهون. طريق الثاني، وإما بأن يحتسبه قرضا على نفسه من غير زيادة، ويكفي يأخذ قرض من دون زيادة، ويكفي عندئذ وفاءه للبنك ذاته وتبرأ ذمته بذلك، يرجع على البنك لأن قرض سدده تبرأ ذمته. زين، والزيادات سيدنا راح يأخذون بالطريق الأول أو الطريق الثاني؟ طيبنا طريقة للحل. قال ولا يضره على الوجهين الأول والثاني العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع الزيادة أيضا، وهذا ما يضر، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليها، إيش كأنه دفع تعبيرنا دفع ظلم دفع كذا، راح يجبرون ويأخذون مني. جيد. جيد. هذا طريقه. خلاص. أنا خلصنا هنا. أكو فد إضافة أريد أضيف. هسه خلاصة المسألة حتى لا يصير بها تعقيد وعدم وضوح. خلاصة المسألة، يجوز الاقتراض من بنوك حكومية؟ يجوز بإذن الحاكم الشرعي، وإلا لا يجوز. والاقتراض لا يكون قرض مع زيادة، شرط الزيادة لا، بمجرد قرض روح أخذ السيد مطيك مذوني أخذ قرض ورجع على الدولة. زين، الدولة راح تأخذ من نزق زيادة؟ قال السيد لا بأس به ولا مانع منه. هنا سماحة السيد يقول وقد أذنا للمؤمنين، مؤمنين طيب نحن مأذونية. سإضافتين أريد أضيف، الإذن قلنا ترى سماحة السيد أنطى مأذونية للموظفين اللي يأخذونه وفق القوانين لا إشكال فيه، وذولي أهل البنوك وكذا هم طاهم مأذونية عامة. خب هذا شنو؟ قال إذن. بالمناسبة أريد أضيف، أريد أقول هذا إذن مو فتوى. الفتوى إذا مات الفقيه يجب على مقلديه أن يبقون ويراجعون الأعلم في بقائه، وقد يجوز البقاء على تقليده إذا كان أعلم من الحي، بل يجب. صحيح؟ بس هذا إذن إخواني، هذا شنو؟ إذن، هاي مو فتوى. هاي حتى عند السيد الخوئي كانت موجودة رحمه الله، كان أكو إذن أنت مأذونية بالتصرف مجهول مالي، فيصير يبقون على تقليد السيد الخوي مثلا، نقول لا يجوز البقاء. ليش لا يجوز البقاء حتى لو كانوا أعلم من الأحياء؟ لأنه هذا إذن مو فتوى، في الفتوى يجوز البقاء أو قد يجب البقاء حسب التفصيل. هذا ذكر في مسألة 25 في كتاب، في بداية هذا الكتاب في التقليد، مو صحيح؟ قرأناه المعلومات السابقة، خلينا نستفيد منه. راجعوا وياي في مسألة 25 بالتقليد. قال المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف. المأذون احنا شاهدنا المأذون في الأوقاف أو في أموال القاصرين أو في حتى مجهول المالك وغيرها ينعزل بموت المجتهد. ينعزل بس يموت المجتهد ينعزل. ليش؟ لأن هاي مو فتوى. هذا إذن جزاك الله خير. مسألة رقم 3. هسه لحد الآن احنا كملنا بحث وهو القرض من البنك، تارة من البنك الأهلي، وقلنا لا يجوز مع الزيادة بل صححناها بطريقة واحدة وهي البيع والشراء اللي ذكرها سماحة السيد. الطريقة الثانية زين القرض من البنوك الأهلية قال يمكن أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي، وإحنا نطينا مأذونية واللي يأخذ من البنك خلي يأخذ بنية القرض مع عدم الزيادة ولا يضره دفع الزيادة. خلاص. الآن طريقة أخرى تتعامل الناس أو المؤمنين مع البنوك، شنو هي الطريقة الأخرى؟ أن يضعون الأموال، أموالهم يخلوهم مو يأخذون من البنك، هسه هم يعطون للبنك، هم ينطون يعطون للبنك الأموال. هاي الطريقة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نفس الكلام، تارة يعطوها للبنك الأهلي وتارة ينطوها للبنك الحكومي. قال رقم 3، مسألة رقم 3، لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية. يجوز الإيداع لو ما يجوز الإيداع؟ قال يجوز الإيداع. هذا من يسميها الإيداع؟ البنك يسميها إيداع لأنه يريد يفرق ما بين القرض وما بين الإيداع، يعني يريد يفرق ما بين العطاء وما بين الأخذ. لأن البنك تارة ينطي يسميه قرض، أقرض الناس، وتارة ياخذ شي يسميه إيداع. احنا هنا نريد نتوقف، هو البنك يسمي إيداع بس احنا شرعا هل هو إيداع؟ بالمناسبة احنا عندنا عناوين سابقة، هذا وضع المال في البنك لا يخلو عن أمور. اكتب يمك في المسودة مالتك، وضع المال في البنك لا يخلو، واحد، إما كونه أمانة، ها أنا أعطي للبنك فلوسي أعطيها أمانة ولا يسمح بالتصرف بها، أنا من أعطي فلوسي 10 ملايين أخليها بالبنك بنحو الأمانة وما أقبل يتصرف بها، هذا مطلوب لي ما مطلوب عند البنك؟ ما مطلوب، البنك يريد يأخذ الأموال حتى يروح يشتغل بها، هو ما يخلي أمانات عندي. هاي هذا احتمال وهذا ليس مطلوبا، إما كونه أمانة عيد العبارة ولا يسمح بالتصرف بها، وهذا ليس هو المطلوب، هذا مو هو المطلوب من الإيداع. من تسأل الناس تسأل البنك قلها بإيداع تخلي أمانة وما تقبل يصرف بعدين ترجع تأخذ نفس فلوسك، ما كويش. اثنين، الإذن بالتصرف، يخلي فلوسه بس يعطيهم مأذونية بالتصرف، الإذن بالتصرف بمعنى التمليك، ينطيهم 10 ملايين يقولهم هاي ملك لكم وصرفوا به، بس هذا التمليك مجاني. الإذن بالتصرف بمعنى التمليك المجاني يقولهم هذه الأموال 10 مليون ملك إلك أيها البنك وأنت مأذون بالتصرف، إذا تمليك للبنك بعد خل البنك يقدر يتصرف. هذا التمليك مجاني، يقولهم هاي ملكتها لكم وخلاص مجانا. مجانا شنو؟ وهذا يسبب لنا مشكلة، بمعنى لا يسمح لك أيها المواطن أن تطالب البنك لأن أنت اعطيتها إلى ملك وملك مجاني بقبال بدون قبال أي شيء. لاحظت هذا شنو المشكلة بي؟ المشكلة لا يسمح ولا يحق للمواطن أن يطالب البنك في المستقبل. هاي نقطة رقم 2، احتمال الثاني، وهذا همنا مو هو المراد لأن بيه مشكلة. 3، بمعنى التمليك مع الضمان، دا يملكه بس يملكه مع شنو؟
تقول له هاي الأموال 10 ملايين إلك ملك أيها البنك بس بالضمان، وطالبك بالضمان. يعني شنو الفرق؟ مو تمليك مجاني، وهذا اللي نوصل له.
يعني مطيتك ياه وملك إلك مجانا خلاص، لا، ملك مع الضمان، تضمن لي ياه يوم اللي أريده أو حسب الاتفاق بعد فترة أريده. هذا التمليك مع الضمان هو هذا معنى القرض. إذن اللي ينطي للبنك أمواله وبنية شنو؟ التمليك إلى البنك مع الضمان هو هذا القرض. إذن هو هذا القرض والدين. اليوم أنت بتروح لواحد زيد قل أعطيني 1,000,000 وبعدين أرجع لك إياه، تضمن إلى هو هذا القرض. هذا شو يسموه؟ سميه قرض. إذا الناس اللي جاي تنطي للبنك أموالها اللي يسموه الإيداع بالبنك هذا قرض. توصلنا إلى نتيجة قرض، لأنه لا يخلو، إما يكون أمانة ولا يسمح له بالتصرف، وإما أن يكون يسمح له بالتصرف فهو تمليك مجاني، وإما تمليك بعوض. النقطتين الأولين الاحتمالات باطلة، يبقى إلا الاحتمال الثالث. إذن هو قرض. إذن الناس اللي جاي تنطي أموالها للبنك لا يخلو إلا أن يكون قرضا. مولانا أنتوا ليش هيك مشددين؟ خو اعتبره شيء آخر. أقول ما يمكن اعتباره، هو بعد التحليل والتحقيق والتدقيق تبين قرض. زين يا بس سموه إيداع مثل ما يسمي البنك. أقول إيداع هي مشكلة مو بالأسماء أخوان، شنو مشكلة؟ مشكلة بالحقائق. الإيداع الشرعي بالمعنى الفقهي هي الوديعة الشرعية مثل الأمانة مع حفظها. الوديعة الشرعية هي أمانة تعطى للشخص الآخر مع حفظها. وفرض الكلام تقول دا أنطي تمليك مو أمانة، لأن أمانة قلت ما يريد البنك أمانات يأخذها. إذن هو ليس وديعة. خو سميه عارية، مو عندنا مصطلح آخر الاستعارة. الاستعارة والعارية بمعنى أن أعطيه العين مع بقائها مع المحافظة عليها. استعير الكتاب، اخذ كتابي او انطي كتابي هو ياخذه يروح يقرا بيه ويرجع لي اياه، ما يتصرف فيه ويروح يملكه للاخرين مع المحافظ. اذا لا هو ايداع ولا هو عاريه بالمعنى الفقهي، بل هو شنو؟ قرض بالمعنى الفقهي، بل هو قرض بالمعنى الفقهي. بل هو شنو؟ قرض. وإن كان يسمونه إيداعا في البنك، هو تدري ليش يسميه؟ قلت لك ذكرت لكم أنه ليش يسمي البنك إيداع؟ حتى يميز بين القرض وبين بين الإعطاء وبين الأخذ. يقول يوم اللي أنطي للناس أسمي قرض، يوم اللي أخذ من الناس أسمي إيداع. خلاص. إذن حقيقته شنو؟ خلاصة إيه؟ حقيقته شنو؟ حقيقته تبين أنه قرض. فقرض يعني الناس جاي تنطي للبنك قرض، فالقرض قد يكون مع أرباح وقد يكون من دون أرباح. إن كان من دون أرباح فلا مانع منه. واحد يقول عندي أموال والأموال أخاف عليه، خالي 50 مليون بالبيت أو 100 مليون، أخاف عليه أنا خليهم بالبيت، وين خليهم؟ خليهم بالبنك. اخذ اموالي انطيها قرض للبنك من دون فوائد، من دون فوائد. شنو المشكله؟ ماكو اي مشكله. قرض البنك لا اشكال فيه ان كان من دون شرط زياده. احنا شنو مشكلتنا بالقرض مع البنك او مع الناس، بين الافراد، بين زيد وعام؟ مشكلتنا اذا كان قرض مع زياده، هو اللي يصير ربا وحرام. اما قرض لو فرضنا من دون زياده شنو المشكله؟ لا مشكله فيه. جدا ممتاز. وهذا معتمد على مسائل سابقة. إذن قرض من دون شرط الزيادة لا إشكال فيه، قرض صحيح. لعد شو وقت يصير قرض باطل ويصير حرام ويصير الزيادة مشكلة؟ إذا شرطنا الزيادة، إذا ما شرطني الزيادة ما عندنا أي مشكلة. طلع لي وياك في الكتاب في مسألة 866 بالمسائل المنتخبة راجح، بعد المراجعة عليك ما أقدر أراجع وياك. في مسألة 1015 بالمنهاج الجزء الثاني، خلني أراجع وياك. إيش قلت؟ بالمنهاج الجزء الثاني 1015 قال إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس بها. ها خلص، الزيادة إذا شرطنا الزيادة هي حرام، من دون شرط لا بأس بها. شلون من شرط؟ بالمسألة يوضحها، أنا أوضح لك إياها هسه. أنا من داينت من زيد، داينت مليون، خذت قرض مليون، قضى حاجتي وسهل أمري واشتريت وكنت متضايق، وبعد 6 أشهر ترجعه، أريد أكرمه، أشيل له 100,000 زايد وأنطي، حرام؟ لا مو حرام، بالعكس سيدي يقول هذا مستحب وهذا إحسان. فالكلام نفس الكلام، أنا جيت مع البنك انطيته 10 ملايين خليته لمدة سنة، بعدين هو شال لي 100 ما أدري لقيت 200 مليون حسب هذا عمل البنك ومطيني زيادة. زيادة باطلة؟ لا. زيادة حرام؟ لا، لأن احنا ما مشترطين. خلينا نكمل قراءة المسألة 1015 في الجزء الثاني معاملات. إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس بها، بل يستحب ذلك للمقترض. المقترض يستحب أن يعطي زيادة، حيث أنه من حسن القضاء، وخير الناس من أحسن قضاء، يعني أن ترد الشيء وترد زايد أن تقضي لهم، بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا. يصير أنت تعطي زايد، يصير تعطي زايد، يصير هو يأخذ، يصير يأخذ. هي المسألة منها منشأ مسائل مستحدثة ومبتنية على المسائل القديمة، عندها أسوي لك ربط بالمسائل. جيد، لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كل ما أحتاج إلى الاقتراض. أقول هذا تبين خوش آدمي، حتى أنه كل ما يحتاج بعد ينطيني، لأن أنا انطيته وداريته وأكرمته، هذا شكر المنعم، تعبير اللي احنا نسميه بالعقاد، أشكره هذا اللي انطاني وقدرني، أشكره وأشكره وأكرمه، من مو أشكره أعزمه على وليمة، ما أدري شنو، أنطي فلوس، أنطي رصيد، ماكو مانع، هكذا زيادات، بالزيادات لأنها غير مشروطة من الأول. أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء، بحيث لولا ذلك لم يقرض. نعم يكره أخذ المقرض، هسه هذا شيء ثاني، إذا تبين، بل يستحب له إذا أعطاه، هذا شيء ثاني. بعد إحنا خلاصته افتهمنا من المسألة 1015 من الجزء الثاني صفحة 341، فهمنا أنه الشرط الربا في القرض يكون إذا اشترطنا الزيادة، إذا ما مشترطين الزيادة خلا أشكال فيه. إذن الناس التي تودع أموالها في البنك تارة يودع أمواله مع شرط الزيادة وإناقة الزيادة، فهذا قرض ربوي، لأن احنا بالتحقيق توصلنا أنه قرض، لا تقول لي إيداع بانك. أما من دون ذكر الزيادة لا مشكلة فيه، حتى لو هم يطوني هي خلهم يطوني، المشكلة يمك. زين إذا هم يطون بعدين يصير أطالبهم، يصير طالب، يصير يطالبهم هو بعدين. إذا هو انطاع قال يا بي لك يمي مليون دينار هدية، بعدين يجي يقلبون الهدية ماتي، يصير لما يصير يخلص، خلي طالبه ماكو مانع، سيد يقول ماكو مانع طالب. يعني جوهر الكلام أنت من الأول لم تشترط في القرض الزيادة، ثم جاء الزيادة أهلا مرحبا، فلو جاءت يصير طالب بها، يصير طالب بها. واضح
جيد.
وبالمناسبة أريد وياك تراجع هم مسألة 1011 اللي ذكر المسألة تحرم ترى هاي الزيادة لو طالبها واشترط بها تحرم على الطرفين مو فقط على المعطي، على المعطي وعلى الماخذ الزيادة. وذكر هناك في مسألة 1011 انت بعد راجعها أن لا يكون الشرط لا صريح ولا مضمر. بعض الأحيان يقول احنا ما شرطنا بس هو شرط مضمر موجود، احنا يوميا دا نشترط، اليوم ما شرطنا، خو واضح بعد وجوده واضح جدا ماكو داعي للشرط. اذا مثل هذا الشرط هم يكون باطل، قد يكون الشرط صريح قد يكون الشرط مضمر. احنا لا نريد ولا نقبل بالشرط لا الصريح ولا الشريط ولا الشرط المضمر. قال مسألة يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها، قال بمعنى إقراضها، ترى هذا معنى قرض لأنه لا يكون وديعة ولا يكون عارية كما بينا لكم بالتفصيل السابق. مع عدم يجوز إقراض البنوك واللي يسمونه هم إيداع، مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. ليش؟ لأن يعني في مسألة 1015 ذكرت لكم أن الزيادة حرام إذا كانت مشروطة، إذا ما مشروطة لا مانع منها. بمعنى عدم إناقة القرض، تعليق القرض، توقف القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه. لا، هو يقول أنا اشترط الزيادة لكن لو لا لو ما يعطيني أنا أقبل، مو هذا المعنى الريده. لا نريد أنت لا تشترط أصلا، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر. أنت من الأول لا تشترط، بعدين إذا ما شرطت هو أنطاني سرعة طالبة أي سرعة طالبة، بس إذا اشترطت هو الشرط يسبب لنا مشكلة. فإذا اشترطت بعدين طالبت ما طالبت، ما دام اشترطت من الأول هو حرام، هو هذا الذي يقوله. مشكلتنا بالاشتراط وليس بالمطالبة وعدم المطالبة. إذا من الأول اشترط، هاي العبارة، إذا اشترط من الأول فالعقد ربا، يقول بعدين ما أطالب، قل له خلص هو عقد ربا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.